اوكي. اذا القاعده مره اخرى، ما هي القاعده؟ تقول القاعده تقول ان معرفه الله حتما تقود الى جوع وعطش لمزيد من معرفه الله، وهكذا حتى نصل في محبتنا له واستمرار طلبنا وسعينا إليه وتجاوبنا معه إلى أن لا نطلب أو نسأل أو نسعى لشيء سوى شيء واحد فقط. وده بيفكرني طبعا بعنوان كتاب كامل كتبه كيركجارد بعنوان نقاء القلب، is to will one thing، أن تريد شيء واحد فقط، أن نحبه وأن نحب كلمته ونحب معرفته ونحب التقرب إليه وحده وحده فقط بكل قلوبنا، فتصير حاجاتنا إلى واحد حسب ما قال المسيح لمرثا، حاجاتنا إلى واحد. يصير الحال كما كان مع بولس بعد سنوات معرفته مع الله، بعد سنوات معرفته مع الله يقول إن كل غايته، كل طوقه، كل شوقه أن أعرفه، شيء واحد فقط، واحد فقط، كل غايتي أن أعرفه. نفس الشيء بنجده في أغسطينوس، أريد شيء واحد فقط، أن أعرفك يا الله وأن أعرف نفسي. دائما ستجد بعد سنوات العلاقة مع الله الحقيقية الازدياد 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 يقود في النهاية إلى قمة أو كور قلب، زي الحلزون في التصعيد يقود إلى نقطة واحدة، شيء واحد فقط، أن أعرفه، فيليب 3:10. وتصير طلبتنا الوحيدة زي موسى في الجزء اللي فات اللي قريناه، طلبتنا الوحيدة خروج 33:18 عند تجديد العهد مع موسى، كل طلبته أرني مجدك فقط. تصير هي طلبتنا الوحيدة نحن أيضا، الأولى والأخيرة. ويصير هذا شوقنا الوحيد وطوق قلوبنا إلى شخصه، شخص الله، وإلى كلمته فقط. أعلم أنه الآن أتكلم كما لو كنت أتكلم عن إنشاء، عن كلمات تعبير، مقال تعبيري أو تأمل، composition يعني، إنشاء، لأنه لن يستطيع أن يشعر الإنسان بهذا إلا بعد سنوات من البحث والسعي وراء الله. لكن ما يمنعش أن احنا نرى الأمثلة اللي الله وضعها لينا كجايد في الإنجيل. خلينا نشوف كاتب المزامير، الرجل الذي حسب قلب الله، كيف يشرح هذا النموذج. هاخد بعض الآيات وأرجو أنكم تتأملوا فيها آية أو آيتين. شوف داوود بعد سنوات، إذا كان داوود هو كتب هذه الكلمات بعد سنوات من العلاقة مع الله، ماذا يقول؟ ألم تشبع بعد هذه السنوات؟ ألم تشبع؟ ألم تكتفي؟ على العكس، الرجل الذي حسب قلب الله يقول في مزمور 42:1-2: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطش الغزال إلى جداول المية، وهو يجري باحث عن المية، عطش، لهف، لهف، اللهف وراء الله. كما يشتاق الإيل، الإنسان يشعر بهذا اللهف والاشتياق زي شوق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، متى أجيء وأتراءى قدام الله. هناك أجوني، أجوني، هناك نوع من أجوني، هناك نوع من التألم، اللوعة، اللوعة، هناك لوعة. متى أجيء وأتراءى، هناك ألم، هناك عذاب، طبعا ترجمات سيئة لكلمة أجني، متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ مزمور 130 عدد 5 وعدد 6، انتظرتك يا رب لمدة أسبوعين وما لقيتكش. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. كاتب المزمور هو اللي بيكرر العبارة مش أنا، والتكرار أعتقد هنا توكيد لفظي. نفسي تنتظر الرب اللي في الجيش خد حاجة اسمها الخدمة اللي هي التالتة، الفترة التالتة دي بتاعت آخر 3-4 ساعات في الليل لغاية الفجر، بيعد آخر بيتقسم يعني فترات من 6 بعد الظهر تقريبا ل6 الصبح لثلاث فترات حراسة. الفترة التالتة دي بتبقى أسوأ، دايما بيحاولوا يزوغوا منها، اللي هي من 2 بالليل ل6 الصبح أسوأ، ده عز النوم في الوقت ده، عز الإرهاق والتعب والتلج وكل حاجة وكل اللي نفسكوا فيه، وواقف. وطبعا يعني طبعا الجيش اللي جربوا هيبقوا عارفين، واقف بقى متذنب ما بينامش ويكمل. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، واحدة من التشبيه اللي أنا قلته، واحدة من التشبيهات اللي تشرح انتظار الشخص المراقب إن الصبح إمتى الصبح يطلع، إمتى كل دقيقة كنت ببص في الساعة كل دقيقة، يا نهار أبيض هي كل ده ولسه 2:30 ما عدتش غير تلت ساعة، كأن بقى لي أسبوع واقف ما عدتش غير تلت ساعة، ده لسه لغاية 6. نفسي تنتظر متى أجيء وأتراءى قدام الله. في بحثي في مزمور 119، طبعا عارفين مزمور 119 مزمور له وضع خاص، له طابع خاص، مزمور بيركز على الكلمة، مكانة الكلمة في القلب مش في عقل، مكانة الكلمة في قلب الشخص الذي يحب الله. ففي مزمور 119 عملت سيرش كده، قعدت عملت طريقة حسابية، لقيت المرنم في المزمور ده لوحده 119 تكلم 92 مرة عن علاقته الشخصية بكلمة الله، بألفاظ زي الوصايا، ألفاظ زي وصاياه، شهاداته، شرائعه، فرائده، أحكامه. 92 مرة يذكر الكلمات دي، مش ده المهم، المهم هو بيصفها بإيه؟ بيصف في 92 مرة بيصف كلمة الله، 1 2 3 4 5 6 7 بالسبع صفات بيوصف علاقته بكلمة الله 92 مرة بالصفات الآتية: حب، أكتر صفة حب، 2 تلذذ، 3 ابتهاج، 4 اشتهاء واشتياق، 5 إعجاب، 6 لهج، 7 مناجاة. 92 مرة. خلينا ناخد مثال في المزمور ده بس 119، ناخد 3-4 أمثلة. عدد 97، كم أحببت شريعتك، هنا الحب، اليوم كله هي لهجي. كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي. خلوا بالكم من الكم مثل دول علشان اللي هوصل له بعض المثل. اوكي، ما أحلى قولك لحنكي، الحلاوة، هنا الحلاوة، هنا الإحساس بالحلاوة، هنا الإحساس بطعم طبق الكاسترد، حلو حلو، أحلى من العسل لفمي. عدد 103 قلنا، عدد 131، فغرت فمي ولهست لأني إلى وصاياك اشتقت. لهفت، اشتقت، زي اللي بيجري فريقه ناشف، زي الايل بتجري ورقها ناشف بتدور على جدول المية. عدد 162، ابتهج، هنا الصفة الاخرى الابتهاج، ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنيمه وافره. ومره ثانيه بقول ركزوا في صفات العلاقه دي بكلمه الله اللي بيقولها المرنم في 119 عشان اللي هوصل له بعدين. عدد 174: اشتقت الى خلاصك يا رب وشريعتك هي لذتي. لذه، حب، حلاوه، اشتياق، ابتهاج، لذه. هل نعرف ما هي كلمه الله التي كانت في يد الكاتب والتي احبها هكذا؟ مش هتصدق انها اصفار الشريعه فقط، وبالتحديد لويين وعدد وتثنيه. كم واحد مننا بيقرا الاصفار دي لويين وعدد وتثنيه؟ جود. كيف يمكن ان يحب انسان سفر اللاويين لدرجه ان يتمتع ويستلذ به بل ويشتاق اليه؟ كيف؟ كيف يمكن ان يحب انسان سفر العدد لدرجه ان يتمتع ويستلذ ويبتهج ويشتاق اليه؟ مش اي حب. من الواضح يا احبائي، من الواضح ان المرنم لم يقع في حب كتاب، لم يقع في حب كتاب، بل في حب شخص يظهر في كلمته. في رأيي هي دي الإجابة الوحيدة، الإجابة الوحيدة. كيف يحب الإنسان الكتاب المقدس؟ حب يحتوي على المعاني اللي ذكرها داود: اشتياق، تلذذ، لهف، ابتهاج، حلاوة المذاق. لا إجابة في رأيي أخرى سوى أنه لم يقع أبدا في حب كتاب أبدا. كثيرين يقرؤون هذا الكتاب، بل كثيرون يدرسون هذا الكتاب، يدرسونه دراسة دقيقة جدا، لكنهم لا يحبوه، بل على العكس أنهم كثيرون يدرسونه لكي يهدمونه. لما تدخل على الإنترنت هتجد أكثر المواقع التي تدرس التكتشوال كريتيسيزم، النقد النصي، هي مواقع غير مسيحية، تدرس الكتاب باليونانية وبالعبرية، ويدرسها المدرس غير المسيحي بمهارة تفوق مهارة أستاذ اللاهوت لكي يقنع سامعيه ويزودهم بالأسلحة لمهاجمة وهدم هذا الكتاب بكل عقائده الفاسدة المنحولة. ما وقعش يعني في غرامه لما قعد يقراه ويدرسه زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان، والكلمه نورت قدام عينيه. طبعا ده بيحصل احيانا، يعني اللي انا بقوله بتهكم ده بيحصل احيانا، واعرف ناس شخصيا عرفوا الرب بالطريقه دي. لكن السحر ليس في النص، السحر ليس في الكلمه، السحر في الكلمه، الشخص. من الواضح أن المرنم لم يقع في حب كتاب، لم يقع في غرام نص، لم يتلوع شوقا وألما في معاناة مع نص، إنه يتلوع في معاناة للإمساك بشخص يظهر في هذه الكلمة. ولماذا يتلوع ويعاني؟ لأن كل ما في هذا الإنسان، حتى الإنسان الذي حسب قلب الله، كل ما فيه في كل لحظة يدفعه ضد هذا الإله. ولهذا يصارع 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة، لأن كل ذرة فيه من أول ما بيقوم الصبح زي ما سمعنا في محاضرات معرفة الله بتقوله فيزيكال ماتيرياليستيك، كله مادي، كله دي حواليه. فين العالم الصوفي الروحاني الجميل ده اللي بيقولوا لنا عليه في القصص؟ معاناة وصراع عشان يجدوا الإنسان. ودع القصص لأصحاب القصص، واهتم بقصتك أنت فقط مع هذا الإله. هنا وهنا فقط، فقط فقط، حين يصير هذا شوقنا الوحيد وطوق قلوبنا وطلبتنا الوحيدة، هنا نجد الله، هنا فقط نجد الله ونعطى منه، وتفتح لنا الأبواب إليه، وتتحقق متى 7:7-8 اللي بنستعملها زي اللبانة في أفواهنا. هنا فقط بعد 20 سنة من العذاب تتحقق قول المسيح، لأن كل من يستمر يسأل، وهي في اللغة الأصلية هكذا، كل من يستمر يسأل يأخذ. يستمر هنا هي الكلمة المفتاحية، كل من يستمر، مش كل من يسأل، لا، كل من يستمر 10 سنين و20 سنة يستمر يسأل يأخذ، ومن يستمر يطلب يجد، ومن يستمر يقرع يفتح له. يستمر يا إخوتي يا أحبائي، يستمر هي الكلمة، يستمر الاستمرار. الإنسان ما بيقدرش يستمر في كورس مشهورة 6 شهور، هيستمر مع الكتاب المقدس 10 سنين؟ وارجع مرة أخرى وأقف هنا وأقول، توقف لحظة زي ما عملت قبل كده وأقول، ماذا لو كان هذا الاستمرار في القرع والطلب هنا يعني بالنسبة لي 15 سنة قبل أن تفتح الأبواب، مش 2 أسبوع، مش 3 شهور. أوجه سؤال لضمائرنا، بضعة أسئلة لضمائرنا، وأستودعها الروح القدس لضمائرنا مش لفكرنا. هل نحن أفضل من موسى اللي قضى 40 سنة مش 40 يوم في البرية عشان يتعلم أن يطلب الله؟ أم ترى نحن أفضل من إبراهيم اللي قضى 25 سنة مش 25 يوم في بريته الخاصة عشان يجد الله؟ أم ترى نحن أفضل من يعقوب اللي قضى 20 سنة مش 20 شهر؟ ممكن أستمر 20 يوم، ممكن بالكاد أستمر 20 شهر، لكن هل أنا أحسن من يعقوب؟ غالبا أنا أحسن من يعقوب، لأني عايز أكتفي ب20 يوم أو 20 أسبوع. قضاهم 20 سنة يعقوب حتى صار أخيرا إسرائيل أمير مع الله. هل نحن أفضل من يوسف الذي قضى 13 سنة مش 13 أسبوع حتى فتحت الأبواب المغلقة له؟ هل سيتغير أسلوب الله الثابت مع الإنسان عبر التاريخ، أم أننا سننجح في أن نعدل الله ونجعله أكثر توافقا مع تصوراتنا الخاصة؟ أكرر هذا السؤال الأخير مرة أخرى، أنتوا عارفين طبعا أن دي إشارة إلى كلمات توزر. هل سيتغير أسلوب الله الثابت مع الإنسان عبر التاريخ، أم أننا سننجح في أن نعدل الله ونجعله أكثر توافقا مع تصوراتنا الخاصة؟ هل نحن مستعدون حقا لطلب الله؟ أم أيضا سيسقط منا الكثيرون ولا يستطيع النفاذ من الباب الضيق والطريق الكرب الذي يسلكه القليلون كما قال المسيح متى 7:14؟ السؤال الأخير، ألم يكن التلاميذ يا أحبائي محقين لما تعجبوا قائلين فمن يستطيع أن يخلص؟ أنت معقدها، أنت محبتها، المسيح أبسط من كده والحياة المسيحية مش معقدة كده. التلاميذ رأوها بهذا التعقيد وتعجبوا قائلين إذا كانت هي كده فمن يستطيع أن يخلص؟ وطبعا فاكرين إجابة المسيح أن غير المستطاع عند البشر وعند الإنسان استطاعها عند الله، لأن الحقيقة ما حدش هيستطيع فعلا، لا يستطيع أحد. إذا نعود ونقول إنه حين يصير هذا الأمر هو شوقنا الوحيد، طلب الله شوقنا الوحيد وطوق قلوبنا وطلبتنا الوحيدة، هنا فقط نجد الله، هنا وهنا فقط، هنا نعرفه حقا، هنا فقط، ونعطى منه وتفتح لنا الأبواب إليه، وتتحقق متى 7:7 و8، لأن كل من يستمر يسأل يأخذ، ومن يستمر يطلب يجد، ومن يستمر يقرأ يفتح له. فهذا هو السؤال الذي بحق يستجاب له، وهذه هي الطلبة التي بحق تعطى، أن نطلب الله وحده فقط بكل قلوبنا، وهو ما يمنحنا الروح القدس الذي يقودنا إلى معرفة الله مرة أخرى. وهو على فكرة المقصود بالجزء الآخر الذي يستخدم كثيرا أيضا في التأملات، لوقا 11:9-13، لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد. هو ده المقصود. ما أكثر الطرق التي أسيئت بها هذه الآيات، أن كل من يسأل يأخذ وكل من يطلب يجد، تعالوا أوكازيون، كل اللي عنده أي حاجة يطلبها وهياخدها. هو مش فاهم أي حاجة عن ماذا يتكلم المسيح هنا، لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد، مش كرنفال بابا نويل فتح الصندوق الكبير وكل اللي عايز هدية يجي ياخد، ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس الذين يسألون. عماذا يتكلم إذن المسيح؟ عن شيء واحد فقط، الروح القدس الذي كل عمله أن يقود إلى تمجيد الابن، الكلمة في داخلك وفي الحياة. فإذا عندما يكون هذا هو كل شوقنا وطوق قلوبنا وطلبتنا الوحيدة، هنا كل من يسأل فعلا ويستمر يسأل يأخذ، ومن يستمر يطلب يجد، ومن يستمر يقرأ يفتح له، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرأ يفتح له. أيضا هنا وهنا فقط نفهم ويتحقق قول الله في أرميا 29:13-14، وتطلبونني، أنا أقصد أن أجيب الآيات المستهلكة بمعاني خاطئة خارج سياقها، وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم يقول الرب. كم مرة يطلب الإنسان تحقيق لهذه الآية وهذه الكلمات في سياق منافي تماما لما يقصده الروح القدس عنه، ويتعجب أنه لم يجد الله. يوحنا 16:23-24، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كل ما طلبتم من الآب باسمي، مرة أخرى منتهى الأبيوز اللي ممكن يحصل لآية زي دي، كل ما طلبتم من الآب، مفهوم سانتا كلوز والكريسماس. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. ليه؟ هو احنا كل اللي فات ده ما طلبناهوش؟ الله يتحدث عن شيء اخر. اطلبوا تاخذوا، انه ينتظر ان الانسان يصل الى ان يطلب شيء واحد فقط. اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا. محدش عنده، ولا انا، محدش عنده القدره ان يستمر 20 سنة يطلب شيء واحد فقط ويكافح لأبي. فكم بالحري نطبق ده على علاقتنا مع الله. ياما أشياء جاهدنا فيها لسنة 2-3 واكتفينا. النهاردة بقرأ آية في الأمثال وكأني ما قرتهاش قبل كده، وشدت نظري انتباهي جدا من ترجمة كتاب الحياة إن أثمن أو أقيم، بيقول سليمان الحكيم أحكم إنسان، أثمن وأقيم شيء يملكه الإنسان، وتخيلوا إيه هو؟ تخيلوا يقول إيه سليمان لما يقول إيه أثمن شيء يملكه الإنسان؟ كل واحد كده يتخيل ويقول، لو أنت مكان سليمان كده وعندك كل الحكمة، إيه أثمن شيء يملكه الإنسان؟ آه اتفضل. الوقت. ايه تاني؟ نفسه. الإرادة. الحكمة. الكلمة. ما أنا وقفت وبرقت كده كأني ده أول مرة بشوفها. إيه ده؟ اجتهاده. اجتهاده. ألف جيم ت إيه؟ ألف دال إيه؟ اجتهاده. يعني الراجل ده اللي خد حكمة كل الأرض، لم يأخذ إنسان حكمة قبله، وجد إن أقيم وأهم شيء وأثمن شيء يملكه الإنسان هو اجتهاده. الرخاء ولا تمسك صيدا، الآية اللي قبلها. مين فينا عنده الاجتهاد إنه يثابر ويصارع مع الله حتى الفجر؟ الفجر ده بعد 20 سنة مثلا، مش الفجر ده انا اسهر بالليل اعمل اوفر نايت براير، لا مش قصده كده طبعا. اجتهاده. كنت اتوقع يقول اي حاجه تاني الا اجتهاده، دي صدمتني، بس يبدو ان هذه هي الحقيقه. الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. إمتى؟ حين يصير هذا الوعي أعظم شيء في حياتنا، دي كلمة توزر. حين يصير هذا الوعي هو أعظم شيء في حياتنا، أو بكلمات أخرى حين يصير الإنسان محتلا وممتلكا ومستحوذا عليه، بل ومحموما بهذا الحب، او حسب الفاظ سامي فوزي في ملحق التزييف الروحي اللي محطوط لكم في الوقت ده في نهايه الكتاب، يصير الانسان هستيريا او مهووسا. هستيريكال اوبسيسد. يصير الانسان محتلا وممتلكا ومستحوذا عليه، بل ومحموما بهذا الحب، فلا يطلب سواه. تشبيه جميل بنقراه، بتقول عروس النشيد انها عينه بالحب، عندها عيا اسمه الحب، بتحب لدرجه العيا اني مريضه حبا. نشيد 2-5. ايه الحب ده اللي يوصل الانسان انه يبقى محموم، عنده حمى، انه لا يريد اي شيء سوى ان يعرف الله. ولذلك قال سامي فوزي في بدايه الحضرات معرفه الله، ان بولس هنا يتكلم عن شيء لابد ان نعترف ونقر وندرك انه شيء لا نفهمه ولا نعرفه. اخر ايه تثنيه 4:29، القاعده في تثنيه 4:29، ثم ان طلبت من هناك الرب الهك تجده. مش في اول اسبوعين، هناك. اذا التمسته، فين هناك ده؟ اذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. متى يصل الانسان الى هذا الكل؟ أن يطلب شيئا واحدا. متى؟ متى أجيء وأتراءى؟ متى؟ ويبدو أن داود نفسه أو كاتب المزمور بيقول إمتى؟ مش عارف إمتى أوصل لهذه المرحلة. كلما تعمق يجد أنه عطشان أكتر، ريقه ناشف أكتر، جعان أكتر. متى؟ إذن أحبائي، سقوطي في أي خطوة من خطوات تجاوبي كما شرحناها سابقا، والتي من المفترض أن تعكس طلب إلى الله بكل القلب ورغبتي الحارة لمعرفته، هذا السقوط والإخفاق هو ما يجيب على السؤال عنوان هذا الكورس: لماذا لا أجد الله؟ وإلا فإن الاحتمال البديل هو أن الله لا يقوم بدوره أو لا يلتزم بما يقوله. سقوطي في أي عدة تانية، سقوطي في أي خطوة من خطوات تجاوبي التي من المفترض أن تعكس طلبي إلى الله بكل القلب ورغبتي الحارة لمعرفته. هنا تظهر أهمية دعوة الله على لسان يوحنا الرائي قائلا في رؤيا 2:4: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، أذكر من أين سقط. أوكي، هنا المفتاح، أين سقط، في أنهي خطوة. ربما لم تبدأ من الأساس، وهذا هو السقوط الشامل والعام الذي نولد فيه. أذكر من أين سقط وتب وعمل الأعمال الأولى. أين توقفت عن التجاوب والطاعة واللهث المستمر في طلب الله؟ أين زهقت من الكفاح؟ ومن هناك نرجع لنبدأ من جديد. خلونا نقعد الخمس دقائق الفاضلين في صمت قبل أن نختم.